يرجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لو عليك الدهر بالآلام ضاق واكتوى قلبك من نار الفراق، بخشوع فاتجه نحو العراق وارفع الصوت ونادي يا حسين. من بعيد الدار ناجبنا الهدى، من يديه قط ما جف الندى، سوف لن تذهب نجواك سدى. من عميق القلب نادي يا القلب نادي يا حسين. لا تداع يوما بلا ذكراه، لا واعتصر حزنا عليه قائلا، كل يوم كل أرض أقرأ كل يوم كل أرض بأبي أنت وأمي يا بأبي أنت وأمي. يلا بانت علامات الاشتياق. آه من بعدي عن ذاك الضريح، آه من بعدي عن ذاك الضريح، ضاق من فرط الأسى كل فسيح، ذا فؤادي من أسى البعد جريح، وانكشاف الهام في قرب الحسين، وانكشاف الهام في قرب الحسين، مشتاق زورك يلي ظل جثة بلا راس، بالرمح راسه والجسد بالخيل. يلا وجه قلبك. ها كل عام أعقد نيتي وانوي الزيارة، هو بقلبي يا سبط النبي لهفة وحرام، ودي أشاهد قبتك ويا المنار، وتالي أروح بلهفتي للقمر عبه، مشتاق أزورك يا اللي ذي سلبة وحريمة، وفوق الهزل مشيت غصب أخت الكريم. أقرأ أقرأها، حاديها شمر حرملة والله ضيق، بعد الخدر والصان تمشي بين الأرجاء، مشتاق أزورك يا اللي ذي سلبة وبناته، ومجلس يزيد ابن الخنا طبة وخوا، وهو يناشد بالضحك ويا الشماتة، شوفوا بنات المرتضى من غير حرة. بعد بعدها، مشتاق أزورك يلي خلى بطشت راسه، ولا هو بخير زان ابن الخنا كسر، ولا وتالي هذب على الثرى وبرجل ده واخت الوديع تصيح ادركني يا عبا. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. قبل أن أدخل في صلب الباحث، أود التنبيه على تنبيه، وهو أو على أمر، وهو أنه الأخوات المؤمنات فليكن محاولة حثيثة لضبط أبنائنا حتى يتمكن بقية الأخوات المؤمنات من الاستفادة من المجلس وعدم التشويش، فلتكن محاولة الضبط كذلك الكوادر الموجودين، يعني ينبغي أن يكون نوع من الهدوء في إدارة الأمور حتى لا يقع التشويش. كذلك ما نبهت عليه في الليالي السابقة، لا زلت أرى أن هناك بعض الآباء يجلسون في منتصف المأتم وبعض الأبناء يجلسون على الكنب، وهذا أقول وأكرر غير مناسب جدا أن نتجاهل كبار السن ويبقى الشباب والصغار على الكنب. فرجاء إذا اللي جنبه إنسان كبير يخليه يجلس مكان هذا الشاب أو مكان هذا الولد الصغير. بارك الله فيكم إن شاء الله. حديثنا أيها الأحبة تحت عنوان وهم تضارب الدين والعلم، وحديثنا في نقطتين: النقطة الأولى النقطة القرآنية، والنقطة الثانية النقطة الفكرية. بالنسبة إلى النقطة القرآنية، وهي هناك في هذه الآية إشارات مهمة. إشارة الأولى أن الآية تتحدث عن وجه من وجوه إعجاز القرآن، وعن دلالة من دلالات كون القرآن نازلاً من السماء ونازلاً من الله سبحانه وتعالى، وهو قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. كيف يكون هذا دليلاً على الإعجاز؟ لاحظوا أيها الأحبة، النتاج البشري متى ما كان على نحو تدريجي لا بد أن يتعرض إلى التفاوت، شدة وضعفا، قوة وضعفا. فمثلا الآن أنت لما تقرأ إلى شاعر في بداية شاعريته غير من تقرأ إلى لما نضج، صح لو لا؟ هذا الآن اللاعب مثلا، لاعب بداية حياته غير لاعب مثلا في وسط حياته، غير اللاعب في نهاية حياته الرياضية. خطيب مثلا في عنفوان شبابه غير الخطيب وهو ماذا؟ كبير السن. إذن الإنسان تفاوت طبيعة النتاج البشري أيها الأحبة، يتفاوت من مدة إلى مدة، ما يمكن أن يبقى تفاوت ناحية ترقي وتطور. كلما الإنسان ترقى في تخصصه ماذا؟ تطور وتعمق أكثر. وفي بعض الأحيان كلما مشى إلى الأمام لا انتكس، كما في الأمور التي تعتمد على جسد وتعتمد على بدن، فإن الإنسان مع كبر السن ينتكس، لكن الأمور العقلية الأمور الذهنية لا، كلما ارتقى الإنس كلما كبر الإنسان ارتقى وتعمق فيها أكثر وأكثر. الظروف تتحكم في الإنسان، يعني أنا مثلا اليوم عندي مشكلة في المنزل دي تؤثر على عطائي بلا شك، أنا عندي مثلا مشكلة صحية تؤثر على عطائي بلا شك. ما يمكن أن أجد خطيبا على مستوى واحد طيلة فترة خطابته، ولاعب على مستوى واحد في جميع فترات لعبه، وشاعر كذلك. طبيعة الإنسان أن يكون هناك تفاوت. فلذلك لما نجي للقرآن نجد القرآن نزل في 23 سنة، وهذا القرآن أيضا خلال 23 سنة النبي كان تكتنفه ظروف. النبي في مكة ذاك الحصار الشديد اللي فرض عليه، النبي في مكة القلة القليلة والضغوطات الكبيرة التي كانت عليه، لما خرج إلى المدينة في المدينة يخرج إلى غزوات، يوم غزوة بدر يوم غزوة أحد، ويوم يتعرض مثلا إلى قتل عمه الحمزة، يوم النبي هو يؤذى يضرب بالحجارة، هذه كلها أيها الأحبة الظروف. مع ذلك تجد القرآن أوله كآخره وآخره كوسطه، لا تجد اختلافا بين آياته في بلاغتها في فصاحتها في انسجامها في تجانسها. هذا معناه أن هذا الكلام ليس كلاما بشريا، ولا وإلا لا أقل لحصل التفاوت، لحصل الضعف اشتداد والضعف ولو في بعض الموارد، بينما هذا لا نجده في القرآن الكريم. خصوصا إخواني لما نعرف أن القرآن تكلم في علوم مختلفة، القرآن تكلم في التاريخ، القرآن تكلم في القوانين، القرآن تكلم في الفلك، ومع ذلك يصعب 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 إخواني أن أوجد لغة واحدة لجميع العلوم. يعني الآن أنت تشوف الأطباء لهم لغتهم اصطلاحاتهم الخاصة، مثلا الأدباء لهم لغتهم الخاصة، المهندسون لهم لغتهم الخاصة، الحوزوي له لغته الخاصة. أن أأتي بلغة واحدة بنفس المستوى من القوة، وأتكلم في التخصصات هذه كلها جميعا، هذا أمر جدا جدا إذا ما كان متعذر فهو من الأمر المستصعب جدا. ومع ذلك القرآن ما اختلفت آياته ولا اختلفت كلماته ولا اختلفت فصاحته، إذن هذا علامة كونه كلاما سماويا منزلا من الله سبحانه وتعالى. زين، ولذلك شوف القرآن تحدى أن يأتوا بسورة، مع أن السورة تنطبق على البقرة وتنطبق على ويش؟ على الكوثر وعلى الإخلاص. هذه سورة وذيك سورة، وذيك نزلت في فترات طويلة وهذه نزلت مرة واحدة، ومع ذلك قوة بلاغة القرآن ما تمكن أحد أن يأتي لا بسورة ولا بعشر آيات ولا بغير ذلك ولا بعشر سوى. زين، إذن هذا يكشف عن أنها معجزة. زين، الآن تقول ولكن شنو معنى الآية لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ الآن لو جئنا لمفهوم الآية شنو يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مفهوم الآية ما دام من الله فلا اختلاف كثير فيه، صح لو لا؟ هذا هو مفهوم الآية. يعني الآية ما تتكلم عن الاختلاف القليل، ما تنفي الاختلاف القليل، فإذا ما تنفي الاختلاف القليل فما دام فيه اختلاف ولو قليل إذن هذا ليس بشري، ليس سماويا، إذن هذا بشري. لأن الآن كتب العلماء المتعمقين وكذا صحيح يصير فيها نوع من التهافت، يصير فيها نوع من الخطأ، لكن كلما زاد العالم علما كلما قلت وإيش أخطاءه، كلما قلت التهافت في كلماته. فهنا القرآن الكريم يقول أنا ما عندي اختلاف كثير لكن اختلاف قليل، هل يوجد أو لا ما تتعرض له الآية، وبالتالي لا يثبت هذا أن هذا الكلام كلام سماوي. التفتوا إخواني، حتى نجيب على هذه الشبهة أحتاج لبيان مقدمة تستدعي منكم تأمل. القيود التي يؤتى بها في الكلام تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى القيد الاحترازي. إيش معنى قيد احترازي؟ الآن مثلا أنا مرة أقول أكرم المسلم، ومرة أقول أكرم المسلم المؤمن. المؤمن قيد وإيش؟ المؤمن. هذا القيد في الكلام وش تفهم منه أنت؟ تقول المتكلم أراد أن يحترز ترى غير المؤمن، أنا ماذا؟ ما ألزمك بإكرامه. هذا معنى قيد احترازي، يعني يقسم الموضوع إلى قسمين، عندي مسلم مؤمن وعندي مسلم غير مؤمن، الذي يجب إكرامه هو المسلم ماذا؟ المؤمن. يسموه قيد احترازي. وعندنا قيد يسموه قيد غالبي، يعني أن الغالب في الموضوع أن يكون بهذه الكيفية، أما مو أنه يقسم، لا 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 لا، هو يشير للحالة الغالبة فقط. مثلا القرآن الكريم لما يتكلم عن النساء التي لا يجوز الزواج بهن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربائبكم يعني بنات الزوجة، يعني أنا جيت وتزوجت بامرأة عندها بنت، هل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟ هي مو بنتي، بنت زوجتي، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ لا. القرآن يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم لا يجوز الزواج منهم. زين، الآن اللاتي في حجوركم هذا قيد لو مو قيد؟ قيد. لكن هل الحرمة مختصة بالطفلة التي تربت عند هذا الرجل؟ لو لا، هذه المرأة فلنفترض عندها بنت كبيرة ما تزوجها إلا وعندها بنت كبيرة على زواج، هل تحرم لو لا؟ هذه مو خب مرأة ربيبة في الحجر، هذه كبيرة من أولها امرأة. الفقهاء يقول ماكو فرق، بنت الزوجة حرام مطلقا سواء رباها ما رباها حرام عليه. زين، الآن عجل ليش يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ يقول هذا قيد غالبي، حتى يريد وإيش؟ يريد ينفر الرجال، يقول لهم ترى هذه البنت مثل بنت، هذه البنت بنت الزوجة مثل بنتك، تقبل أنت تتزوج بنتك؟ فهذا نوع ماذا؟ أسلوب أدبي حتى يبعد الناس عن التفكير في مثل هذا، يقول هذه البنت كبنتك شلون تتزوجها؟ وإلا هو هذا القيد مو قيد ماذا؟ مو قيد احتراز، مو قيد غالب، يعني الحالة الغالبة من يتزوج يكون هذه المرأة عندها بنات صغار، مو أنه يتزوج امرأة كبيرة وعندها بنات كبار، لا، في الغالب هذه الحالة، إذن سموه قيد غالبي. القسم الثالث يسموه القيد التوضيحي. إيش معنى قيد توضيحي؟ يعني أساساً القيد ما جيء به إلا لأجل التوضيح، يعني لو حذفنا من الكلام ما يضر بأصل الكلام، ولكن حتى يتضح الكلام أكثر. لاحظوا مثلاً، استريح ولدي بارك الله فيك، قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. دي إن أردنا تحصنا قيد لو مقيد؟ قيد. زين أسألك الآن، عندنا لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني الفتيات على قسمين، من تريد تحصن من لا تريد تحصن. زين هذه التي لا تريد تحصن هل يصح أقول لا تكرهها على البغاء؟ هي لا تريد تحصن، يعني هي ماذا؟ من هي والعياذ بالله باغية، فما إلى معنى أقول ماذا لا تكرهوها وهي لا تريد التحصن، ما إلى معنى هذا. إذا نفس كلمة لا تكرهوا فتياتكم تتضمن أن هذه البنت متمنعة، تتضمن نفس كلمة لا تكرهوا أن هذه البنت ماذا؟ محصنة أو تريد التحصن. فإذن لماذا القرآن يقول إن أردنا تحصنا؟ هذه توضيح، مجرد توضيح، لا أن الموضوع ينقسم إلى قسمين، أن فتيات يردن التحصن وفتيات لا يردن التحصن، لا، نقول فقط توضيح لا تكرهوا فتياتكم المحصنات، هذا هو الذي يريد يقوله القرآن، هذا الذي يريد أن يقوله. هنا عندما يقول القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دي كثيرا، دي قيد من أيها؟ قيد احترازي، لو قيد غالبي، لو قيد توضيحي. صاحب الميزان رحمة الله عليه يقول لا، هذا قيد توضيحي. شو قيد توضيحي؟ قال ها، قال طبيعة البشر أيها الأحبة، قلت قبل قليل طبيعة البشر كل عمل تدريجي يعني يستغرق مدة ما ينجز في مدة واحدة طبيعته أن يقع فيه التفاوت، هذه طبيعته. كتاب، شوف كتاب تكتبه في مدة طويلة، كلما طالت مدة تأليف الكتاب تشوف التفاوت الشاسع في صياغة الكتاب، في أفكار الكتاب، لأن الإنسان في تكامل، في تكامل فكري، يتكامل فكره ويترقى، شوف البداية غير النهاية، الوسط غير البداية، كل شيء يمر بحركة زمنية لابد أن يقع فيه التفاوت، متفاوت أي تفاوت، لابد أن يقع التفاوت الكثير فيه. فطبيعة العمل البشري المتدرج هو ماذا؟ يقع فيه التفاوت الكثير. فإذا كان كذلك القرآن لما يجي يقول لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كثيرا وتوضح ماذا؟ الاختلاف، يعني هو قطعا ولا بد أن يحصل اختلاف كثير، بينما القرآن الكريم لا تجد فيه أي اختلاف. وإلا لو كان القرآن ما يريد ينفع عن نفس الاختلاف القليل أيها الأحبة، ليش جاي يقول ترى هذه علامة صدقي؟ يقول والله دعكوا عندك اختلاف، والله سبحانه وتعالى عليم وخبير وحكيم، شلون يأتي بشيء قابل أن يقع فيه الاختلاف؟ إذن هذا خلاف الحكمة وخلاف العلم. إذن أيها الأحبة هذا القيد نسميه قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، وبالتالي لا مشكلة في دلالة الآية الشريفة، هذا أولا. ثانيا، الآية أيها الأحبة تقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني ماكو اختلاف في هذا القرآن. هذا الاختلاف هل حدد القرآن جهة الاختلاف؟ أبدا، كل اختلاف لا تجده. هذا معناه يقول صاحب الميزان أن هذا القرآن كامل، كامل، لأن لو كان ناقص بتشوف وش في اختلاف، لأن الناقص يحتاج إلى ما يكمله حتى يتم. فأنت الآن تقارن بين هالآية وبين هالآية تشوف لا ماكو، ليش؟ لأن في نقص، هذا النقص يوقع الاختلاف. الاختلاف متى ينتفي؟ عند تمامية الشيء وكماله. أما ما دام هناك نقص، هنا ماذا؟ الآن مثلا لو أنا أجيب لك معلومة وما أكملها وأنتقل لمعلومة ثانية مترتبة عليها، تقول لا، هذا في تعارض بين الكلامين. لكن من أجيب تمام الكلام تجد الكلامين منسجمين. لما ينفي القرآن عن نفسه وجود أي اختلاف يعني أن القرآن شريعة كاملة. إذا شريعة كاملة إذن القرآن هو الدستور الخالد إلى يوم القيامة. إذن شريعة النبي صلى الله عليه وآله هي الشريعة الخالدة إلى يوم القيامة. وإلا لو جاءنا بشريعة أقل صير قبيح أن يتعبدنا بالأقل مع وجود الأفضل، صح ولا لا؟ جاءنا بشريعة مساوية نقول هذا لغو وعبث، إذا هي تساوي هذه بعد ليش تجيب لنا شيء جديد؟ إذا تقول لا يجيب أفضل، ما يجيب أفضل، لأن هذا قلنا اكتملت وكماله كمال حق، بعد إذا هو حق شلون يأتي بشيء أفضل منه؟ ما يمكن بعد. إذن هذا فيه دلالة على خلود الشريعة المحمدية وخلود القرآن الكريم. هذا اثنين. ثلاثة، الآية قالت أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تتكلم منه الآية قاعدة تخاطب الكفار والمنافقين، هذا معناه أننا قادرون على فهم القرآن الكريم. إحنا نقدر على فهم القرآن الكريم، ولكن ليس فهمي للقرآن معناه أنني أحط بجميع القرآن، لا. خل أقرب لك الفكرة. أنت الآن الرسالة العملية للمرجع دي كاتبينها لمن؟ الرسالة المرجعية العملية مو كاتبينها إلينا؟ عندنا مسألة نفتح الرسالة العملية ونشوفها، نفهم الأحكام لو ما نفهم؟ نفهم الأحكام. هذا كو يقول إذا سافر المكلف سفر معصية وجب عليه الإتمام في صلاته، تحتاج أحد يشرحها؟ تحتاج أحد يشرحها؟ إذا دخل وقت الزوال يجب عليك أداء صلاة الظهر 4 ركعات، تحتاج أحد يشرحها؟ أنت تفهمها، لكن شوف فهمك للمسائل مو يعني خلاص هذه العلم الموجود في هذا الكتاب خلاص كله فهمته، لا. يجي العالم يفهم شيء آخر أكثر من اللي أنت فهمته. يجي العالم يعرف ليش هو أفتى بهالفتوى، ليش أفتى بهالفتوى هذه، أنا وإنت ما ندري ليش أفتى بها، لكن العالم الذي مثل هذا المرجع يعلم لماذا هنا حكم بالحرمة ولماذا حكم بالوجوب. لما تصير مسألة فيها خلاف ليش هذا قال واجب وذاك قال حرام، يعرف من الفتوى نفسها. ليش هنا قال احتياط في المسألة ما قال فتوى، يعرف العالم مجرد بس يشوف المسألة يعرف لماذا احتاط هذا في هذه من وين استفادها؟ هذه استفادها هو قراءة ما وراء السطور نتيجة الخلفية العلمية عنده. لما يجي لا فقيه أكبر وأكبر من هذا يقدر من الرسالة العملية، من الرسالة العملية يقول لك ده الفقيه أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وهذا أعلم من هذا، بس يقرأ المسائل بس. أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء ولا أقدر أفهم هذا الشيء، ده كتاب واحد. الآن لما نجي إحنا أيها الأحبة للكتب الطبية، ذاك أنا أقدر أقرأ، لكن أنا أقرأ شيء وأفهم شيء والطبيب شنو يفهم أشياء أخرى وراء فهمي أنا. القرآن أيضا قرآن فهمه مراتب. أنا أفهم المرتبة الأولى مرتبة الظاهر، هذا أنا أفهم وإيش معنى سورة الفاتحة وأفهم قصة موسى وقصة سليمان وقصة عيسى، كل هذه أفهمها من القرآن أقرأها وأفهمها، ولكن ما وراء السطور من الذي يفهمه؟ الراسخون في العلم. ولذلك جت الروايات لا يفهم القرآن إلا من خوطب به. البعض فهم يقول والله الشيعة منعت فهم القرآن على المسلمين، عجل هو نازل لمن؟ لا، الشيعة مو هذا. الشيعة تقول فهم تمام القرآن، فهم جميع نكات ودقائق القرآن، هذا ما يفهمه إلا المعصوم عليه السلام. أما كل إنسان يعرف اللغة العربية يعرف الأسلوب العربي في الكلام له حظ من فهم القرآن. ولذلك كيف القرآن تحدى العرب؟ كيف تحداهم؟ ائتوا بسورة مثل، إذا هم ما يفهموه وإذا هم ما يقدروا يستوعبوا شلون يتحداهم بشيء لا يفهمونه؟ يجيب لهم شيء يفهمونه، ولا اعترضوا قالوا والله ما نفهم كلامك، أنت ما نفهم كلامك هذا حتى تتحدانا به. أحطهم. إذن كل إنسان له حظ. ولذلك أنا أيها الأحبة ينبغي أن ألتفت، أنا أفهم ظواهر الآيات، ما ينبغي لي أن أرتب والله أقول أنا الله استفدت من الآية حكم شرعي، استفدت من الآية عقيدة، لا، هذه الأمور تحتاج للرجوع للعالم. إذن الجانب الأول وهو الجانب القرآني في الآية، وأشرنا إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول دلالة الآية على إعجاز القرآن، الأمر الثاني دلالة الآية على خلود الشريعة المحمدية، الأمر الثالث أن فهم القرآن متيسر ولكن كل إنسان بحسبه، والفهم التام هو لمحمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد. كثيراً ما يطرق أسماعنا دعاوى تعارض العلم مع الدين، أن الدين لا يكترث بالعلم، وأن ما يثبته الدين شيء وما يثبته العلم شيء آخر، ونرى تصادم بينهما. الآن لا ندخل إخواني كما مثلاً بحثنا في الليالي السابقة عن الأيادي الخارجية التي تريد تزييف الدين وكذا، لا لا لا، أنا أتكلم عن شبابنا. لماذا بعض شبابنا يقع في هذه المشكلة؟ أنه يتوهم وجود معارضة بين العلم وبين الدين في بعض القضايا العقائدية أو الفقهية. سأذكر لك أسباب ثلاثة رئيسية، هناك غيرها لكن الوقت ما يسع لاستيفاء الجميع، هذه المهم منها. الأمر الأول عدم فهم محل النزاع ومحل البحث. لما نقول العلم لا يعارض الدين بل بينهما وئام، بينهما انسجام، بينهما تكامل، ايش نقصد بهالكلمة؟ الدين إخواني لا نقصد به كل معلومة تنسب إلى الدين. يعني مثلا أجي أقرأ أنا مثلا في تفسير الميزان للسيد الطباطبي، يفسر آية مثلا: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل مثلا سابقنا، فسرها بتفسير، يقول والله خلاص هذا كلامه وتفسيره هو هذا الدين، لا، هذا فهمه كمفسر. ربما يأتي مفسر ثاني يخالفه في الفهم، ربما يأتي مفسر ثالث يخالفهم، وربما الجميع ما فهم الآية حق معرفتها، ما فهمها حق فهمها. هذا ممكن لو لا ممكن. فإذا هذا ما أقدر أسميه دين لا يعارض العلم، لأن هذا أمر ظن اجتهاد. لما يجي الفتوى، فتوى الفقيه، مرة أمور قطعية وضرورية في الدين، وجوب الصلاة ووجوب الحج وكذا، هذه أمور قطعا من الدين، وأكو فتاوى فقهاء، فتاوى فقهاء. الآن مثلا الفقيه عندما فقيه يقول صلاة العيد 4 قنوتات وفقيه يقول 5 قنوتات، أنا الآن أجي أقول قطعا الواقع هو شيء واحد، يا هي 5 يا هي شنو يا هي 4. أنت الآن هذه يقولوا فتاوى صحيح ظنية، لكن لأنني في عصر الغيبة يجب علي التعبد بها، أما مو هي هذه الدين. الدين الذي نقول لا يعارض العلم ما ثبت أنه من الدين قطعا، وهي العقائد الأصلية، الفروع الفقهية الأصلية، القضايا التاريخية الثابتة، وجود أهل البيت، وجود الأئمة عليهم السلام، هذا ما يسمى ماذا؟ بالدين. هذا لا يمكن أن يتصادم مع العلم. زين، وكذلك العلم، العلم إخواني أحياناً إحنا نخلط بين العلم وبين الفرضية العلمية أو الدراسة العلمية. يعني مو كل واحد طلع لك بدراسة وكان مثلاً بروفيسور أو كذا يعني هو هذا الواقع، لا، ترى مثل ما الفقيه يجتهد ويخطئ، حتى هذا البروفيسور وهذا الباحث الطبيعي هم أيضاً يجتهد وماذا؟ ويخطئ. ولهذا الآن إخواني أنتوا تلاحظوا، تروح أنت إلى طبيبين كلاهما طبيبان متمرسان، دي يشخص شيء وهذا يشخص شيء ثاني، تشوف أنت دواء واحد هذا يقول استخدمه هذا يقول لا لا تستخدمه يضر، إنه هذه أيضا ماذا؟ اجتهادات وحدسيات تقبل الخطأ. فأنا عندما أأتي وأقول العلم لا يتصادم مع الدين، أنا أقصد ما وصل لمرحلة الجزم واليقين. لا تجيب لي فرضيات علمية أو دراسات اجتهادية وتقول دك تصادم الدين مع العلم، لا، ائتني بشيء قطعي يقين. مثلا الآن تعرضنا مثلا في مسألة الهلال، يجي البعض متى هالدوخة، يعني أنه أنت تخرج أشخاص يستهلون الآن الفلك، علم الفلك يحدد لك متى يطلع القمر من المحاق، متى القمر مثلا يمكن أن يكون قابل للرؤية، ومتى ما يمكن أن لا يكون قابلا للرؤية. هذا كله يحدد الفلك، كله يحدد الفلك. مثل ما أنت تعتمد على الفلك في تحديد خسوف وكسوف، مثل ما تعتمد على الفلك، الفلك يقول تستحيل الرؤية، ليش ما تعتمد عليه؟ هو يقول لك خلاص دك القمر يطلع على الأفق في هالوقت هذا، الليلة القمر موجود على الأفق، ليش ما تعتمد عليه؟ خلاص ليش قضية رؤية وما رؤية؟ حتى بالمكبرات ما أحتاج مكبرات. علم الفلك وضع لنا أيها الأحباء دراسات دقيقة تعطيك القمر في هالوقت يكون خرج على الأفق، في هالوقت يمكن ماذا؟ أن يكون قابل للرؤية، في هالوقت لا يمكن أن يكون قابلا للرؤية، خلاص تنتهي القضية. هنا إخواني لاحظوا، علماؤنا يقولون العلوم الفلكية على قسمين أيضا، فيها الأمور القطعية وفيها الأمور ماذا؟ الظنية الاجتهادية. في الأمور القطعية علماؤنا يقولوا إحنا نعمل، ما عندنا مشكلة، ولذلك في الخسوف والكسوف يعولوا العلماء على كلام الفلكيين، لولا يعولوا ما حد يستنكر. لما يقولوا العلماء، لما يقولوا أهل الفلك ما يمكن رؤية الهلال أصلا، العلماء يقول لك لا تتعب روحك وتطلع وتستهل وكذا، اجلس في بيتك ما يثبت هلال، اعتمدنا لأن دي أمور قطعية. لكن زمان رؤية الهلال أو إمكان رؤيته، هل هذه قضية اجتهادية حدسية لو قضية قطعية عند أهل الفلك؟ يجوا يقولوا، تشوف بعض الفلكيين يقول إذا كان عمر القمر 14 ساعة، أن هذا القمر من يطلع من المحاق من اقترانه بالشمس من يطلع منها يبدي الآن يحسب عمر القمر، هذه الآن كم عمره يحتاج حتى يمكن رؤيته؟ بعضهم يقول عمره 14 ساعة، أقل من 14 ساعة ما تقدر تشوفه. يجي بعضهم يقول لا 14 ساعة ما يمكن أن يرى، ما يرى إلا وعمره 16 ساعة. يجي ثالث يقول لا ما يرى إلا وعمره 18 ساعة. زين هذا اختلافهم يدل على أن القضية وإيش؟ قطعية، قضية حدسية. زين الآن القمر خب لابد يرتفع عن الأفق، أما إذا هو ويا الأفق تقدر تشوفه؟ ما تقدر تشوفه، لابد يطلع عن الأفق. زين يطلع عن الأفق كم درجة يحتاج؟ كم درجة؟ يجي بعضهم يقول 4 درجات يكفي، بعضهم يقول لا 4 ما يمكن أن تراه، لابد 6 درجات لا أقل، بعضهم أكثر بعضهم أقل شوي. زين الآن إذا هو هذه النسبة، نسبة الإنارة إضاءة القمر كم؟ 1%، أقل من 1.5%، متى؟ هذه كلها معطيات للهلال وقع فيها الاختلاف بين الفلكيين أنفسهم. إذن كيف الفقيه يجي يقول أنا أعول على حسابه أي فلك له؟ هذا اللي يقول أبو 14 ساعة، اللي يقول أبو 16، اللي يقول أبو 18، ما يمكن أيها الأحبة. إذن العلم والدين ما يتنافيان، إنما المشكلة أننا نحن جئنا بفرضيات أو قضايا نزاعية وتوهمنا أنها تصادم الدين. زين تعال مثلا لمسألة التفسير، الآن مو كثير تشوف أنت من المستشرقين ومن غيرهم يصفف لك آيات هذه تناقض العلم الحديث، تناقض العلم الحديث. هذا هو على ما فهم هو من الآية، هو إيش فهم من الآية؟ أو مثلا شاف إلى تفسير الفخر الرازي، لو شاف له تفسير مثلا كذا قال والله هذه الآية. في زمان الإمام العسكري عليه السلام كان واحد يسموه إسحاق الكندي، هذا كان فيلسوف العراق الأول، هذا قام يقرأ القرآن قال لا شوف القرآن متناقض، اشتغل يألف كتاب سماه تناقضات القرآن. وصلت القضية للإمام العسكري عليه السلام، دخل عليه واحد من تلامذة ذاك الكندي قال أما فيكم رجل رشيد ينصح أستاذه بترك هذا العمل؟ قالوا له والله احنا تلاميذ وهو الاستاذ شنو نقول له؟ قال ابلغكم رساله تبلغوها وياه؟ قال ما يخالف. قل له لو جاءك صاحب هذا الكلام وقال لم اقصد ما فهمته انت، لو جاء صاحب الكلام قال ترى انا ما اقصد اللي انت فهمته يمكن او لا، فإنه سيقول نعم. فإذا قال فقل له إذا جاء لو قال لك الله لا أقصد ما فهمته أنت. راح هذا وبلغ الرسالة جمد الكندي، قال له من وين لك هالكلام؟ من وين لك هالكلام؟ قال له من عندي. قال لا هذا مو من عندك. قال إنه من أبي محمد العسكري عليه السلام. قال نعم من مثله يصدر هذا، وعمد إلى ما كتبه وأحرقه بالنار. إذن هذا رجل عاقل لأنه التفت، أنا فهمي شيء لكن مو بالضرورة أنا اللي فهمته هو حقيقة القرآن الكريم، لأن قلت القرآن مراتب والقرآن يحتاج إلى أن تقرأه قراءة مجموعية. إذن هذا الأمر الأول أو المنشأ الأول، عدم فهم محل البحث. المنشأ الثاني اختلاف الموضوع، يعني أحيانا العلم يتكلم في جهة والدين يتكلم في جهة ثانية. شوفوا مثلا أذكر لكم مثال عقائدي، سمعتم أنتم بنظرية الانفجار الكبير أو الانفجار العظيم، للنظرية الفيزيائية اللي تأتي كجواب عن سؤال كيف نشأ الكون، كيف نشأ الكون هذا كله سماوات وأرض ومجرة، كيف نشأ؟ قالوا الذي توصلنا إليه، يعني معروف عند الفيزيائيين المتأخرين، أن الكون كان نقطة صغيرة، جسم صغير، وتعرض إلى حرارة وكثافة شديدة جدا حتى انفجر، فجرت هذه النقطة إلى جسيمات صغيرة، دي الجسيمات منها تشكل الكون وتكون الكون. زين الآن إحنا بغض النظر سرعا دي النظرية هي واقع أو لا، حتى لا نرجع إلى المنشأ الأول، إحنا نريد نشير للمنشأ الثاني. جاء البعض بعض الملحدين قال إذن ما دمنا قد عرفنا منشأ تكون الكون، إذن فكرة أن الله خالق الكون فكرة شنو؟ ما نحتاج انتم لا تقولوا الله خلق الكون، لا احنا عرفنا ان الكون خلق بسبب هذا الانفجار، هو هذا تشكل الكون. انتم كنتم تستدلون بوجود الله ان المخلوق يدل على الخالق، صح لو لا؟ الان احنا عرفنا ما هي العلة في خلق الكون، ما هو السبب، هو هذا الانفجار، اذن ما نحتاج الى ان نقول هناك خالق وهناك الله وهناك كذا، اذن ننفي وجود الله. احنا نقول على فرض صحة النظرية، هذه النظرية شوفوا تتحدث وتثبت العلة الطبيعية، العلة الطبيعية، لكن احنا نسألهم هذه النقطة الصغيرة دي اللي انفجرت من هو اللي خلقها؟ هذه من هو اللي خلق هذه النقطة الصغيرة؟ دي النقطة مو تقول تعرضت لحرارة وكثافة شديدة، من هو اللي خلق هالحرارة والكثافة الشديدة؟ من وين طلعوا ديله؟ من وين طلعه؟ احنا بنجي نسأل من وين هذا؟ هذه الآن جسيمات اللي تكونت من هذه النقطة الصغيرة، من هو اللي خلقها؟ ما عندك جواب، انت مضطر تبحث لك عن علة ثانية، اجي العلة الثانية هم نسأل احنا ومن الذي خلقها؟ اذا نحن عندما نقول ايها الأحبة كمتدينين الله خالق الكون، مو بالضرورة الله خلقه مباشرة، يعني بحيث أنك إذا وجدت علته الطبيعية يعني أنك لا تحتاج إلى الله، لا، نحن نقول خالق الكون لأنه علة العلل. أنا الآن مخلوق لله لولا، لكن إلي علة، العلة الطبيعية هي أبي وأمي، أبوي وأمي، أبوهم وأمهم وهكذا، لكن الإنسان الأول من آدم إنما ماذا قال له كن فيكون، كونه ماذا أنشأه بيده بكلمة كن فيكون. فهنا إخواني علم الدين أو الدين عندما يقول الله الخالق ما جاي ينظر للعلة الطبيعية، ينظر إلى العلة الأولى اللي منها ماذا تكونت العلة الطبيعية، وجي العلم الطبيعي ينظر للعلة الطبيعية فيقع الوهم، يظن أن هذا يتنافى مع الدين، بينما لا تنافي بين الأمرين أصلا. المنشأ الثالث وهو الملاكات الوهمية، أحيانا نحن نجعل أيها الأحبة في أذهاننا ملاكات. شنو معنى ملاكات؟ ده مصطلح حوزوي، معناه المصلحة التي لأجلها جعل هذا الحكم، الفلسفة التي من أجلها جعل هذا الحكم. فأحيانا نحن نجعل مصالح وهمية أو مثلا ملاكات وهمية. مثلا بعض الشباب يجي يقول الآن العلم قرر أن التدخين مضر، بينما ليش الفقهاء ما يحرموا التدخين على إطلاقه؟ وهذا في مضرة على الإنسان، مو في مضرة على الإنسان، لماذا لا يحرم التدخين والحال أنهم يقولون يحرم الإضرار بالنفس؟ نجحنا نقول هل حرمة الإضرار هي حرمة مطلقة؟ حتى أنت تجي تقول كل شيء يضر هو ماذا؟ محرم. أسألك، السكر الأبيض يضر لما يضر؟ هل هذه رأسك تقول يضر؟ هل يحرم عليك تأكل سكر أبيض؟ الآن الملاكمة فيها ضرر لما فيها ضرر؟ أكو دماء تنزف وكذا، هل تحرم الملاكمة؟ إذن مو كل ضرر هو محرم. الفقهاء يقولون الذي قال به الدين أن الضرر البليغ الذي يلزم منه تلف عضو، تتلف كلية، تتلف مثلا عين، تتلف مثلا يد، أو تتلف منه نفس، هذا الضرر هو الضرر الحرام. أما الأضرار الأخرى لا، إذا هو ضرر ما يؤدي إلى تلف عضو قطعا. الآن جاء واحد مثلا يشرب مثلا باب الدخان، ما جاء يشجع المدخنين، ترى ها ما خلط لحمي ودمي، أنا ما أنا مدخن، إنما جاي أقول من يشكل على هذا. نحن نقول أنه لو إنسان شرب باعتدال هذا كوع، شفنا مدخنين عاشوا أعمارهم إلى 100 سنة، صح لو لا؟ إلى 100 سنة عمر هو هذا كوع عاش، وأكو غير مدخنين ماتوهم في شبابهم، صح لو لا؟ الفقيه يجي يقول إذا العلم يقول لي قطعا وجزما هذا الدخان مثلا يسبب هذا الضرر البليغ، أقول حرام. مثلا لو إنسان مثلا المستجار بالله عنده رئة تالفة، ده لو يشرب الدخان يموت، هنا الفقيه يقول حرام. أعتمد على العلم، العلم قال يموت خلاص، أقول أنا ما يجوز لك تشربه. لكن ده إنسان عادي ويشرب بحالة اعتدال، حال لو إنسان أكل سكريات بزيادة، عنده سكر، لو كان أكله للسكر ما يضر به قطعا، يعني جاء قال الطبيب هذا إذا يأكل سكريات تبتر رجله مثلا، ما يجوز يأكل. إذن هنا أنا مو كيف أنا أصور ملاك وتالي أقول العلم تعارض مع الدين. الملاكات الشرعية أحيانا لا يعرفها إلا الفقيه، وأحيانا حتى الفقيه ما يعرفها، أمور تعبدية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني الشباب لا تتوهموا أن الدين يعارض العلم، أبدا. أكبر داعم للعلم هو الدين، أكبر داعم للعلم. أنا كنت مرة من المرات إخواني في زيارة للمرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله في النجف، وجاء مجموعة من الزوار والمعظم فيهم شباب، فالسيد تكلم بكلمة، هالكلمة ملخصها هذا، يقول لهم لا تملوا من الدراسة والعلم ولا تكتفوا بالشهادة الجامعية، بل اسعوا لتحصيل الشهادات العليا، فإن المذهب يحتاج إلى متخصصين في جميع المجالات. إحنا إلى متى إحنا نعيش يا إخوان نتكل على شو تقول منظمة الصحة وش تقول كذا وش تقول هالمنظمة وش تقول؟ إذا إحنا عندنا متخصصين أمناء ما تشترى ذممهم، هذا الدواء لأجل كذا وهذا الدواء لأنها مدفوعة الأجور، لا، إذا صار عندنا مختصين أيها الأحبة أمنا إحنا صرنا بخير، إحنا استطعنا أن نحمي أنفسنا. فهذه مرجعية جهة تشجع الطاقات، اذهب أنت تخصص كيمياء، تعال تعمق في دراسة الكيمياء، أنت فيزياء تعمق في دراسة الفيزياء، وهكذا. إذن أيها الأحبة بالعكس الدين يشجع ويحث على العلم، ولذلك تلاحظون سيد الشهداء لذكره الشرف والصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام الحسين بأبي هو وأمي، يجي واحد يعلم ولد من أولاده سورة الفاتحة، تقول الرواية فأعطاه الإمام 1000 حلة و1000 دينار وحشافاه من الدر. جاءوا الناس تلومه، اسمعوا إخواني المعلمين أخواتي المعلمات قيمة عملكم، قالوا له يا أبا عبد الله ايش سوى هذا غير علم سورة الفاتحة؟ فقال وأين يقع عطاؤنا من عطائه؟ يقول ده المال احنا وش عطينا غير عطينا 1000 دينار و1000 حلة وهذا الكمية الهائلة من الدر؟ يقول لا، هذا مو شيء قبال العلم، مو شيء، هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون. أنت تحرس المال والعلم يحرسك، يقول وين يقع عطاؤنا من عطائه هذا؟ هذه ربينا. ولذلك يجي واحد إلى أبا عبد الله إني فقير، قال أعطيك على قدر معرفتك، أنت شقد تعرف؟ كم مسألة تعرف؟ تعرف مسألة أعطيك هالقد، تعطي مسألتين أعطيك ضعف، أعطيك على معرفتك. تشجيع للعلم، تشجيع لل... ولذلك الحسين كان قيم تمشي على الأرض بأبيه وأمه، قيم مثل أخلاق تجلت بأبيه وأمه في كربلاء وفي المدينة، أخلاق وقيم ونبل حتى مع أعدائه. اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، أعداء يا أبا عبد الله حاصروك، لا هذا عطشان، هذا مجهد مجهد، جاي يقول علي بن طعن المحاربي ما جاي أنا ألتفت من شدة العطش، يقول لي حنث السقاء ما فهمت، أنخ الراوية ما فهمت، وإذا هو يصف يديه الشريفة ويسقيني ويسقي خيلي. الله أكبر الله أكبر، أشوف عينك دمعتها، شو عجب هاش، ليش بكيت الحسين؟ ترى هذه آداب الحسين. يقول علي بن طعان المحارب في يوم شربني الصبط بجفوفه الماي، في يوم عاشر شفته يصرخ ذايب حشاي. حسين شفته على الغبرة وخده على التربان، وتقربت صوبه وقلت بارد الإحسان، ولن بضعيف الصوت نادي أنا. وجن يقول من العطش انعمت عيناي، سويت قال وتذكرت حقدي على حيدر الكرار، وجمعت أحجار وصرت أضرب بالأحجار، اتخذت صاطة ومد يمنا واليسار، وهذا جزى معروفه اللي سواه وياي. بعد يا بن طعان يقول ومن شفته مغشي عليه ومن مغمض العين، قالت لنفسي الآن حانت موتة حسين، شنه يضرك لو سقيت الماي الحين؟ يقول ورحت الشريعة بعجل أريد أحضر الماي، يقول والماي جبته ولن يسمع صوت تكبير، والأرض ترتج والسما تغيرت تغيير، واحد ينادي كسر صدر حسين تكسر. صدر حسين تكسير، بس وحدة تصرخ انذبح عزي ومولاي. بعد اسمع هالبيت، ها وصدت بعيوني وانا يا ناس مذهول، ولني براس حسين فوق الرمح مشيول، ودوس صدر بالحوافر عشرة خيول. عظم الله أجوركم. جاء الحر إلى الحسين وهو يقول له يا أبا عبد الله لا أدعك، قال والله لا أتبعك، قال إذا خذ لك طريقا نصفا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. إخواني أصحابي، من يدل الطريق على غير الجادة؟ تقدم الطرماح، يا ناقتي لا تذعري وامضي بنا قبل طلوع بخير ركبان وخير آل رسول الله بعد يا زينب الطهر وبيت ألا استعد لسياه. عظم الله. الله أجوركم بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي صهوة ثاني فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قالوا هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى وحسينا وحسين وإمامي ما تضامي وحسينا انزلوا بنا يا كرام ها هنا محط خيامنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا تقول الرواية لما وضعت زينب قدمها على تراب كربلا وإذا بها تنادي حسين ابن والدي تروع قلبي ابن والدي أنا خائفة أخذها الحسين مسح على صدرها صار يجول وياها في المعركة زينب هنا تذبح رجالنا زينب هنا تقتل أطفالنا اعذروني ذهب بها ناحية زينب هنا يصيبني السهم المثلث زينب زينب هنا أمشي وأكبو وأخر على وجهي ثم يرفع راسي على راس رمح وينك أبو فاضل ترى زينب متروعة أبو فاضل اختك متروعة يا كافي لها يا حاميها قال أبو فاضل انصب خيمة زينب انصب خيمة زينب قام أبو فاضل ينصب خيمة الوديعة يلها أريدك تتصور وياها ولا زينب تنادي عمود الخيمة تنصب بيمينا وعمود الرأس هشم لك جبينا ولا ولا عمود الخيمة تنصب بيمينا وعمود الرأس هشم لك جبين وإذا صاب السهم يا خويا بفرق هالسهم بيني وبين ما اسمعها يجيني ابن أمي والمدمع يسيله وقدامي عمود الخيمة وعمود الخيمة قدامي يشيله وإذا شاله وصرخ قلت الحيل إيه معناها صرت أنا ذليلة ويلي ويلي بعد بعد اسمعها الخيمة تطيح إذا هذا العمد طاح وطيح على الثرى خامس الأش ويجيني الشمر يوكزني بالرماح يقل لي راح عزك والخدر بعد بعد زينبها إيه اليوم الخيمة تنصبها يا مغوى وحرقوها علي القوم بالنا وإذا قطعة ولك يمينك واليسار أنا يميني ويسار يصير لخمة صح ونادي وزينب